أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. قبل ما نبدأ البودكاست خلونا نقول لكم عن كامبلي. كامبلي هو تطبيق يتيح لكم إمكانية ممارسة اللغة الإنجليزية مع معلمين لغتهم الأم هي الإنجليزية في أي وقت وأي مكان عبر محادثة فيديو. وعشانكم غالين علينا تقدرون تستخدمون البرومو كود مايكس بود عشان تحصلون على 10 دقائق مجانية.
هنا في أرشز تجتمع النجوم لتسمعها ولتعرفها كما لو كنت تراها. معي أنا خلود عبد الرحمن. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام ومشاهدينا. ضيفنا اليوم شاعر لا ينفصل عن شعره في أرشز اليوم مستمعينا الكرام. ضيفنا تركي المريخي، شاعر سعودي ومستشار وعضو لجنة تحكيم في شاعر المليون. حياك الله أستاذ تركي.
يا هلا ومرحبا، وأنا سعيد أني أكون في هذا المساء ضيف عندكم، وإن شاء الله نقدم ما يليق في انتظار الجمهور خلف الميكروفون
يعني. بإذن الله تعالى. قلت في أحد المرات أنه الشاعر لا ينفصل عن شعره، سبب أنه الشاعر يكون دائما متمسك بقصيدته، متمسك بشعره، متمسك بهذه الشخصية اللي رسمها له الشعر. وش الارتباط الأكثر بين الشاعر والقصيدة؟
بدون شك يعني أن هذه القصيدة هي من بنات أفكاره ومن أحداث مجتمعه، فهو يعكس هذه الأحداث اللي مر فيها وعبر عنها من خلال الشعر، فبالتالي يكون هذا صدى شخصية الشاعر، هذه المفردات اللي تطلع للناس.
طيب الشعر وتجربتك كحكم ومقيم في شاعر المليون، أعرف أنه أنت سألت كثير عن هذا الموضوع وعن شاعر المليون وعن التحكيم اللي كان موجود، لكن كتجربة لك أنت شخصيا في كمقيم، هل هذا الشيء أثر عليك أنت كشاعر أو أثر على قصيدك؟
طبعا بدون شك يعني، وطبعا هي بالتجربة الأولى بالنسبة لي في شاعر المليون، لكن هي التجربة الأهم حقيقة يعني. لكن هو من خلال عملنا الصحفي حنا نمارس هذا النقد وهذا التقييم من خلال استقبال قصائد الشعراء ونشرها من خلال الصحف اللي احنا عملنا فيها، فبالتالي انت نشرك لهذه المواد بناء على تحكيمك لها. ايضا كان فترة قبل شعر المليون شاركت في مسابقات تقييم للشعراء من خلال جريدة الجزيرة ومن خلال MBC كان فيها مسابقات، وكنت من ضمن لجان التحكيم. ولكن شاعر المليون احنا نعتبر النقلة نوعية في مسألة المسابقات الشعرية وبالنسبة للبرامج الشعرية اللي تقدم من خلال التلفزيون، أحدث ثورة حقيقة في الشعر الشعبي، وأعطى زخم للشاعر أمام ملايين من الشعراء خلال برنامج مباشر ولجنة التحكيم تقيمك أمام الناس وأمام الملأ، والشاعر بطبيعته حساس ولا يقبل في السابق، ولا يقبل أنك تمس أي مفردة من خلال نصه، ولكن استطعنا يعني من خلال البرنامج والزملاء أن نغير هذه الصورة بالحساسية بالنسبة للشاعر ويوجه التوجيه السليم. فبالتالي الناقد عموما بشكل عام يعني الناقد عينه واسعة، بينما المحب والمعجب عينه ضيقة، يعني هو يراها من زاوية صغيرة جدا، بس الناقد لا، هو يأخذ النص من خلال معايير معينة، من خلال دراسته السابقة وتفضيل نص عن نص آخر لكي يميز. فبالتالي دائما أنا أقول عين الناقد واسعة وعين المعجب أو المحب ضيقة.
طيب الحين برنامج نجم الإعلام أو نجم شعار المليون ووجود عدد كبير من المسابقات اللي انتشرت بعد كذا والحرص على أنه يكون في هذا في هذا المجال أو هذه النوعية من المسابقات للشعراء، هذا الشيء أثرى الشعر عندنا أو أعطى فرصة للشعراء أنهم يظهرون وتبين قدراتهم ومهاراتهم وسجالتهم في كتابة القصيدة وكتابة الشعر؟
بدون شك، يعني أنت انتقلت حقيقة من الإقليمية إلى خارج الإقليمية. أنا أتكلم بالنسبة لشاعر المليون، أنا أؤيد المسابقات الأخرى ولكن يكون الداعم شخصي، فبالتالي لا تستمر. بينما برنامج شاعر المليون هو ترعاه حكومة أبوظبي، يعني وبقيادة أو برعاية أو باهتمام من قبل سمو الشيخ محمد بن زايد، اللي اعتبرها هدية مقدمة منه للشعر والشعراء. فبالتالي شاعر المليون يجتمع فيه مجموعة كبيرة جدا من خلال الجولات ومن خلال مرحلة الثانية اللي هي مرحلة المية، مجموعة كبيرة من الشعراء على مختلف مشاربهم. يعني أول تكون أنت الشاعر حدودك ضيقة، الشاعر السعودي تلقى مع الشعراء السعوديين، ممكن يكون مع الكويت تواصل ببرامج معينة، ولكن شاعر المليون لا، يعني جمع شعراء الخليج، شعراء العرب، شعراء مغتربين في دول أوروبية وفي أمريكا، يعني ويجتمعون في مكان واحد ويسمعون البعض ويتنافسون. فبالتالي لابد أن تتغير ثقافة الشاعر ويستفيد من هذه المجاميع الموجودة معه ويكون في تنافس كبير. يعني
طيب اللجنة الحكم واللي كنت أنت من ضمنهم كانوا يواجهون كثير من الأفكار، خصوصا في بداية البرنامج، كثير من الناس والشعراء اللي كانوا يشاركون أو من يعتقد أنه شاعر ويفاجأ بأنه يرفض ولا تجاز قصيدته. كيف قدرتوا تواجهون هذه المشكلة، خصوصا أنه كان في شيء من التعصب وكان في شيء من القبلية بشكل ما كانت موجودة في البرنامج؟
بدون شك، شو الموسم الأول عانينا معاناة كبيرة جدا في إقناع الشاعر، الشاعر أنك التقييم ليس لك كشاعر، نحن نقيم النص اللي أنت اخترته وقدمته لكي ينافس نصوص أخرى قدمت. نحن لا نقيم شاعر بحد ذاته، نقيم ما قدم لنا هذاك المساء. بعضهم يكون لديه نصوص مبهرة وجميلة وما يقدمها، يقدم نص عادي، بينما آخر يقدم أجمل ما عنده، فبالتالي راح يفوز. حتى لو أنه عندك نصوص أفضل من النصوص اللي قبل، ولكن النص اللي أنت قدمته مع النص اللي اختير، اللي اختير كان الأفضل. فالكثير منهم استوعب في المواسم اللاحقة، وطبعا في الموسم الأول أي أخطاء من الشعراء كان ما عندهم مجال أمام أسرهم أو أمام جمهورهم أو أمام معجبينهم، إلا أنه يكون هناك شماعة يعلق أخطاءه عليها، من هي لجنة التحكيم.
يعني أنتوا كنتوا الشماعة اللي تعلق عليها
أخطاء بعض الشعراء؟ طبعا ما له مجال، لأنه هو يعني يفتخر بمشاركته ويفتخر بشعره، ولكن أنت ما قدمت أجمل ما عندك، أنت في مسابقة، بالتالي لازم يكون بعضهم كان يقول أوفرها المراحل المتقدمة. بس في المواسم اللي بعدها لا، استوعبت الشعراء أن هناك معايير عند اللجنة يجب وضعها ويجب تقييمها على جميع النصوص.
في أحد من لجنة الحكم كان يتقصد استفزاز المشاركين وكان يحاول يثيرهم أو يحاول أنه يعني يقلل من قيمة بعض المشاركين؟
لا أعوذ بالله، لا لا يمكن، لأنت أنت أصلاً نجاحك، أنت نجاحك من نجاح الشعراء. يعني أنا لما أنا أذهب جولات لمناطق معينة وتعنى يعني متاعب السفر. من أجل إيش؟ من أجل أني أنا أجد شاعر أنا أقدمه على مسرح شاطئ الراحة، فهذا يمثلني أنا. بالعكس، أعضاء لجنة التحكيم حريصة جدا على احتواء الشعراء واختيار الأجمل.
أنت مسالم؟
أنا دائم مسالم مع طيب. الحق يعني.
طيب، كان في مشكلة أو كان في حاجة أنا لاحظتها وقت ما أنا كنت قاعدة أشوف وحاول أني أنا أبحث، ولقيت أنه كثير من النقد من الجمهور بالذات على الشاعر بدر صفوق، وكانوا يتكلمون عن أنه كان يستفز المشاركين، وأنه كان قاسي في تعليقاته وقاسي في كلماته، لدرجة أنه كان في خلاف كبير حصل مع أحد الشعراء مع الشاعر بدر صفوق. هل هو نوع من أنواع التشويق في البرنامج أنه يكون في شخصية موجودة مثيرة للجدل وتحاول استفزاز الجمهور وتحاول استفزاز الناس، أو أنه فعلا كان هو من هذه النوعية أو من هذه الشخصيات المستفزة
للمشاركين؟ لا لا، صعب أصلا. شوف، مجتمع الشعراء صعب أنك تستفزه، لأنه ممكن في بيت واحد يخلد يهجوك فيه يبقى مدى الحياة، فصعب أنك تستفز الشاعر. وبعدين الأستاذ بدر يعني أنا أشوف أنه يعني العاشر يعني من أطيب الناس يعني، بس هو شخصيته هكذا يعني حاد، ولكن ما أعتقد أنه يفكر أنه يستفز شاعر، ولكن هو يعني يحاول أنه يمرر طريقته في النقد يعني.
طيب، هل يعني المفروض أنه يكون مثلاً لما يكون في لجنة حكم، أو خصوصاً أنه أنت شاركت فيه أكثر من مرة، مو المفروض يكون في معايير معينة وشخصية معينة للشخص اللي بيجلس وينتقد الآخرين، طريقته أسلوبه، لو لاحظ أو لاحظ زملائه عليه شيء أنه يكون في نوع من أنواع الاتفاق بأنه يكون في طريقة معينة للنقاش ونقد المشاركين؟
يعني في اختيار عضو اللجنة يعني يعني في آليات لاختيار عضو اللجنة؟ نحن في شاعر المليون طبعا كان في هناك آلية من بداية الموسم الأول يعني. كان عندهم هيئة الثقافة عندهم آلية معينة ومعايير لاختيار عضو لجنة التحكيم. هذا اللي أنا فهمته بعدين يعني.
طيب، التجربة في نوع أو في عدد من الشعراء طلعوا وكانوا مميزين ومختلفين، يعني من ضمنهم ناصر الفراعنة كان متميز ومختلف تماما، وقدم مادة شعرية جديدة يمكن على كثير من الناس أنه يسمعونها بهذا الشكل، لدرجة أنه جت في إشاعات وكلام كثير أنه خاوي وأنه عنده جن وأنه مو هو اللي يكتب القصيد وأنه مدري إيش. مثل هذه النوعية من الشعراء اللي يظهرون، هو ظهر بقوة والحين ما عاد موجود في الساحة مثل ما كان موجود في أيام برنامج شاعر المليون، هل البرامج تلمع وتظهر الناس بعدين يبدأ يبين أنت وشطارتك وقدرتك على أنه أنت تثبت اسمك في الساحة الشعرية وتكون أنت موجود ومتواجد دائما، ولا هي طفة بس يطلع شوين وخلاص؟
لا، شوفي، أنا أقول لك يعني بصدق يعني، ليس لانتمائي لشاعر المليون، ولكن أنا أقول أن شاعر المليون يعني فرصة عظيمة لأي شاعر أنه يطلع من خلاله. شاعر المليون يقدمك للناس، يقدمك للملايين. بعد شاعر المليون يبقى التعب عليك أنت، المجهود عليك أنت. بعض الشعراء يعني نجح من خلال حتى الجولات، فما بالك أنه يوصل شاطئ الراحة. شعراء من خلال جولات شاعر المليون استطاع أن يشكل نجومية كبيرة استفاد منها. جميل. فدور شاعر المليون أنه يقدمك للناس بشكل جميل وبشكل مقنع للناس أنك شاعر تستحق الاحتفاء. باقي الدور على الشعراء، في ناس وصلوا لل 48 على مسرح شاطئ الراحة ونجحوا وعرفهم الناس، ولكن هو كسول في التواصل مع الجمهور. هذا مو ذنبنا، هذا ذنب الشاعر.
طب أنتم في هذاك الوقت لما كنتم تشوفون أو تسمعون انتقادات أو تسمعون آراء الناس والجمهور وتحمسهم لشعراء معينين، ما كان هذا الشيء يأثر عليكم أنتم بعدين يعني في الحكم في إصدار الأحكام على الشعراء؟
لا 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 أبدا، يعني أنت في كل حلقة وفي كل قدوم شاعر أمامك عندك معايير يجب أنك تطبقها بحذافيرها حتى لا تظلم أحد. هذه المعايير موجودة عندك بقي، يعني مثل ما قلت في السابق أقول للشاعر هو المسؤول عن تقديمه نفسه أمام اللجنة، قدم النص اللي يمثلك وعارف وش اللي أنت كتبته وليش كتبته، وبالتالي راح توصل.
طيب أنتم تقرون القصايد قبل ولا في نفس اللحظة اللي يطلع فيها الشاعر يقول القصيدة تقرونها؟ يعني
هي توصلنا، يعني هي المفترض أن نقرأها قبل، يعني في العصر قبل نطلع على المسرح. بس ساعات تكون الرحلات متأخرة، يعني ساعات أنه يكون في ظروف تجبرك أنك من المطار تكون على المسرح على طول، فبالتالي ما عندك فرصة أنك، ولكن من خلال إلقاء الشاعر أنت تكون مركز وش الجماليات في النص، وش الصور الشعرية، وش الأفكار اللي احتواها النص.
طيب كأعلامي تركي المريخي هل استفاد من تجربته في برنامج شاعر المليون؟
طبعا طبعا، 180 درجة. يعني نقلني، عرف الجمهور في تركي المريخي، وهذا أكبر مكسب في حياتي. أنا يعني كنت نعمل في الصحافة اليومية وفي الصحافة الشهرية ومن خلال المطبخ الصحفي، ومجهود عظيم وكبير، كان اللي يعرفونك نسبة قليلة بس اللي ممكن مهتم في الشعر. بس شاعر المليون لا، نقلك إلى مهتمين في غير الشعر، يعني برنامج صراحة يعني نقلك حتى موش الخليج بس، دول العربية حتى لما نروح لها يكون استقبالهم ومعرفتهم فيك شيء مفرح. فما في شك شعر المليون لا، نقلة كبيرة يعني.
طيب شو رأيك نسمع قصيدة كذا نطري فيها الجو، وحس إنه شعر المليون كذا كلانا شوي؟
لا، شعر المليون هو يغذي الروح. طيب اتذكر، طيب أطالي شعر المليون، نقول في الدعم لشعر المليون الشيخ محمد بزايد الله يطول عمره، عسى ما تخوننا الذاكرة. يا من شهر للطيب والطيب همه، أو ما جناحه للسحاب وتعداه، ما هو خفي لو قالوا الناس سمه، أقول أبو خالد عسى النذل يفداه، حر شلع للطيب في راس قمة، مرحوم يا شيخ على الطيب رباه، أنا أشهد أن الطيب بعروق دمه، صميد أن يقل مثله وحلياه، الطيب خاله مدري الطيب عمه، الطيب خاله مدري الطيب عمه، بس الأكيد أنه تشرف وخواه، نجم يبين بليلة مدل همة، يسري بنوره كل من تاه مسراه، له موقف عند الأمور المهمة، اللي أنا خيته جاك كله من أقصاه، ما قد نشد عنها ولو هي مطمة، عمره يطول وكل من جاه يلقاه، اللي اليامن قال قولا يتمه، يمناه في كسب المدايح مضراه، هداج ما ينقص من الورد جمه، يليت فيه اثنين مثله وشروه،
يليت صح لسانك، يعطيك ألف عافية. طيب نطلع فاصل بعد هالقصيدة الجميلة ونرجع مرة ثانية.
تبي تتعلم الإنجليزية بطريقة سهلة وبسيطة من أي مكان؟ حمل تطبيق كامبلي اللي تيح لك إمكانية ممارسة اللغة الإنجليزية مع معلمين لغتهم الأم هي الإنجليزية في أي وقت وأي مكان عبر محادثة فيديو. استخدم البرومو كود MikeSpod عشان تحصل على 10 دقائق مجانية.
مستمعينا الكرام، في أرشز نرجع مع ضيفنا الشاعر تركي المريخي، الشاعر السعودي والمستشار وعضو لجنة تحكيم شاعر المليون. صار مرتبط باسمك شاعر المليون،
يا تشرف.
يعني لازم لما الواحد يقول الشاعر تركي المريخي يقول انه عضو.
لا على فكرة ترى، يعني شوف، حنا في كل موسم يعني يوصل معنا 48 شاعر. وقبلها مرحلة المية، أنا حتى في مرحلة المية أصبحوا يعني حتى يقدم نفسه إنه شاعر المليون، طبعا إحنا نتشرف فيهم، فصار بصمة للشعراء، أي شاعر شارك في شاعر المليون لما بيروح لازم يقدم يقول فلان فلان شاعر المليون.
في برنامج ممكن يجي ينافس شاعر المليون؟
والله كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، بس أنا اللي يعني يعني الإمكانيات والاهتمام والمجهود اللي يعني يعملونه في هيئة الثقافة يعني أعتقد أنها كبير جدا. يعني أتمنى أنها يعني في برامج أخرى تحظى في نفس هذا الاهتمام راح تنجح.
وفي برنامج جديد يعني جاي وعلى قناة MBC أعتقد وراح يكون مختص بالشعر.
والله يفرحنا، إحنا في يفرحنا أنه يكون هناك يعني عندنا منافس، لأن لما يكون عندك منافس راح تقدم أفضل وأفضل. أنا سؤال. مع المنافسة دائما.
والله أحيانا يكون أصلا ما في أحد قادر أنه ينافسك يعني، وأحيانا المنافسة دائما صعبة. يعني في نقطة مهمة يعني في الشعر الشعبي والشعر النبطي بالذات، ولأنه مختلف، في عندك ناس من الشمال وناس من الجنوب وناس من كل منطقة، خصوصا منطقة الخليج بالذات، كيف أنه كتابة القصائد والأبيات المصطلحات خصوصا المصطلحات البدوية يواجه بعض الناس مشكلة في إنه يفهم، يعني زي كلمة صنيدة تو أنت قلتها بالقصيدة اللي قبل الفاصل.
يعني لا ما قلت صنيدة
بعد يعني وش الكلمة؟
صميدة.
صميدة أوكي. جايب العيد مرة واحدة.
لا حقيقة. هذه من هذا الكلام اللي تقوله بغض النظر عن المفردات، هذه من ميزة شاعر المليون إنه ينقل لك جميع الثقافات. ومن ميزة أيضا أعضاء لجنة شاعر المليون أنهم يتحدثون عن المفردة الشعبية، وهناك عندنا حتى في هيئة الثقافة في برنامج اسمه رمسة يقدمه الأستاذ سلطان العميمي عن المفردة الشعبية، وترى يعني لها أصول في اللغة العربية، يعني ما في عندنا كلامنا في الشعبي إلا له أصول في اللغة العربية مهما كان، لكنها هي كلمات اندثرت أصبحت الآن بحكم الإعلام والتقنية، وأصبحت مثل ما يقولون دارج، صارت اللهجة البيضاء، يعني تفهم على الشامي تفهم على المصري تفهم على زي ما كانوا وش اسمه نجاح مصر في ترويج لهجتهم من خلال المسلسلات، وهذا استطاعت نجحت مصر في ترويج اللهجة المصرية للعالم العربي من خلال المسلسلات.
طيب بس ولو القصيد يعني صعب، يعني أنت تبي تفهم القصيدة وفي كلمات أحيانا تجي صعبة، خصوصا إذا كان القصيد فيه مدح دائما ما يجي ثقيل. إيه وخشن
هو جدا هو هذا يعني أغراض الشعر. يعني ميزة أيضا برنامج شعر المليون أنه يوجه الشعراء أن كل غرض يحتاج مفردات معينة وأسلوب معين. أنا لما بجيب قصيدة غزلية لا يمكن بأي حال من الأحوال أني أجيب كلمات معقدة ما يفهمها، لازم أجيب كلام بسيط جدا يفهمه المحبوب. بس أنا لما بتكلم عن قصيدة وطنية أو بتكلم عن قصيدة مدح لازم أنا أستحضر جميع المفردات الخشنة الثقيلة اللي تعطي قيمة وصدى للممدوح وللجمهور.
طيب ما هي مشكلة إنه الناس ما تفهم؟ يعني مثلا على افتراض يعني أنا قريت قصيدة وفي عدد من المفردات كانت بالنسبة لي صعبة أنا ما قدرت أفهمها، أنا وين أدور طيب عشان أفهم؟ يعني زي الكلمة اللي تو أوجز حتى
تابع شعر المليون.
طيب أنت بتتابع شعر المليون حتى لو تابعت أنت سمعت القصيدة؟ يمكن
نتكلم إحنا نتكلم عن المفردات الشعبية ونتكلم عن قيمتها ونتكلم عن جذورها يعني دائم.
فتشرحونها؟
نشرحها، إحنا نشرحها من خلال البرنامج، نشرحها من خلال برامج. يعني هنا دور الإعلام أو التلفزيون إنه يستحدث هذه مثل هذه البرامج. في عندنا التراث، الحين يوم تجي أنت وتقدم مهرجان مثل مهرجان الجنادرية تقدم من خلاله إيش؟ الموروث الشعبي. في بعضهم حتى الحرفية وهذه الشباب ما يعرفها. ليش هو قدمتها الحكومة؟ ليش؟ لتوعية الناس. هذا موروثكم، مفروضكم تتابعونه تشوفونه، قدمه بشكل جميل عشان الناس تعرفه. حنا المفردات القديمة هذا نقدمها من خلال شاعر المليون ببساطة ونشرح.
طيب الجفاف أو القوة في الكلمات، ما رح أقول جفاف، رح أقول القوة في الكلمات في الشعر، هل تجيد المرأة استخدامها الشاعرة؟
طبعا ما في شك،
بنفس القوة اللي يستخدمها فيها الرجل.
ما في شك، يعني أنا دائما أقول بس المرأة دائما صادقة في مشاعرها، خصوصا إذا كانت تكون أقوى من الرجل حقيقة في القصائد اللي الوجدانية، القصائد اللي فيها أخوة، دائما القصائد اللي
العاطفية
هذه. أنا أتصور أن الشاعرة تكون أصدق مشاعر من الرجل يعني في كتابتها،
بس كقوة وكمسح
وكذا ما تجيب نفسها. بس الجزالة وهذا طبعا الرجل بحكم اطلاع، بحكم تكوينه هو أنه يكون أفضل يعني.
طيب ليه ما وصلت امرأة إلى النهاية وليه ما أخذت؟
وصلت
مين؟
وصلت الشاعر حصة هلال، وصلت المراكز النهائية
بس ما أخذت البيرك.
لا ما أخذت. الشاعر عيد الجني وصلت، لا شاعرات كثير وصلن المراحل يعني النهائية يعني.
إيه وصلن بس ما أخذن البيرك. يعني كم موسم؟ 11 موسم تقريبا، 11 سنة ولا واحدة يعني.
11 8 مواسم، التاسع باقي مواسم. ممكن
تشوف إنه في امرأة ممكن إنها طبعًا تكون قادرة على إنها تأخذ؟
إيه طبعا.
طب هي من
أنا أقول كل الشاعرات اللي شاركوا صراحة يعني في البرنامج يعني كانت يعني قد الحدث صراحة شعرات. بس من طبيعة المرأة تعرف لما يكون المسرح وبث مباشر يمكن لأن التقييم ليس على القصيدة فقط، حتى على الحضور، على معايير أخرى. يمكن الرجل يكون أكثر
جرأة
في المسرح،
والمرأة يمكن يحكمها توتر، الخوف، يعني كثير من الشاعرات
طبعا تختلف. ما في شك ان المرأة يعني بعيدا عن كونها شاعرة او غير شاعرة، طبعا تركيبتها غير تركيبة الرجل، حضورها غير حضور الرجل. يعني هناك امور كثيرة من هالحياة، من أشياء تخصها هي. فلما يكون البرنامج بث مباشر وأمامك جمهور والمسرح مليان، أكيد أنه بيكون وقليلة مشاركاتهم. يعني يمكن الشاعر كثير المشاركات لأن الفرص عنده متاحة كثير، فالمشاركات تعطيك دافع عند حضور أفضل دائما. ولكن مع ذلك يعني الشاعرات اللي شاركن يعني كان قد الحدث وقدمن يعني شعر يليق بالجمال يعني صراحة.
إن شاء الله نشوف واحدة من الشاعرات ماخذة البيرك. هو يقولون فالك البيرك.
فالك البيرك
إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب على طاري العاطفة والنعومة والمشاعر والكلمات اللطيفة، إيش رأيك تعطينا قصيدة كذا غزلية؟
حاضر. سبحان الله، يعني الواحد يوصل العمر يصير يتذكر القديم أكثر من القصائد الجديدة، فبأجيب عشان يحافظهم
إن شاء الله. يلا.
أطلق عنان السالفة ضحك ومزوح، أطلق عنان السالفة ضحك ومزوح، فضفض عن اللي داخل القلب وارتاح، لا تشتكي من جاير الوقت وتنوح، طبع الزمن بين الخسائر والأرباح، شوف واحد قدمك من الوقت مجروح، ذبلة سنينه والرجاء ما بعد لاح، لو قلت لي مالك من الهرج مصلوح، خابرك في كل المواضيع لماح، عطني علومك يا بعد كل مملوح، جبها من اقصاها ترى الحب فضاح، باب التشره بين الاحباب مفتوح، لصرت وافي ما يبي منك مفتاح، والشك زايل والخطا منك مدموح، لا تقول ان الحطب ما بعد طاح، تبي الصحيح انك من الروح للروح، لو رحت في بخافقي شيء ما راح
صحت
الثاني.
القصيدة والشعر والشاعر، خصوصا لما يكون شاعر يعني الناس عارفين ومشهور واسمه موجود وكثير من الناس يعني عارفين ويتمنون يسمعون منه القصيدة، لما تكون جالس في مجلس ومجلس جلسة عادية وسواليف وكذا، ويجيك ناس يقولون لك يلا قل لنا قصيدة وش آخر جديدك، ويصير وتقلب كذا شوي من كأمسية شعرية، يضايقك هذا الشيء أحيانا ولا بالعكس؟
لا بالعكس، هذا مفرح مفرح إن يتداول في المجالس الشعر، لأن هذا أصلا هذا افتقدناه حقيقة في السنين الأخيرة هذه. لذلك ما تجد الشاعر يحفظ، يعني لو تشوفين تابعين أمسيات الشعراء، شعراء شباب وكذا، تلقى يقرأ قصيدة، إذا تقرأ القصيدة تتلخبط كثير. جمال القصيدة إنك تكون حافظها. فملاحظ أن الشباب حتى يعني يقرأ قصيدة قراءة، ليش؟ لأنه ما يقولها، يعني كان أول يحفظون قصائدهم لأنها تداول في المجالس، تطلب في المجالس الأدبية، يعني مجالس حتى يعني كانت مجالس أدبية كل المجالس، فتكرارك للقصيدة والقائك لها هذا يعطيك حفظ لها. لكن الحين للأسف يعني
ما عادت تنطلب قصايد، وما عادت الجلسات فيها
سمر تشبعوا يعني يفتح جواله يلقى قصايد، يفتح التلفزيون يلقى قصايد، يعني ما عاد صارت زي أول اللي تشفقون عليها.
طيب تعطينا قصيدة قبل الفاصل؟
نعم، تذكر معد نجي من القديم بعد.
يلا.
سجيت فكري تاري الليل عساس، برضى القصيد وزال همي وياسي، ولقيت ورد داعب كل نسناس، ما تسمع إلا للطيور الحساسي، وقطفت له ملاق في ذوق وإحساس، لا يحسبني عنه داله وناسي، أبو عيون حور والعود مياس، أبحرت في سوده ولا أبغى مراسي، غرون يسولف لي وأنا أقول لا باس، عطني علومك طار عني عماسي، قرب قرب تعال وطمن الراس للراس، وأنا بسولف لك عن اللي براسي. سلامتك،
صح لسانك.
ناسي منها بعد أبياتها
الجميلة والله. مستمعينا نطلع فاصل أخير ونرجع لكم.
تبي تتعلم الإنجليزية بطريقة سهلة وبسيطة ومن أي مكان؟ حمل تطبيق كامبلي اللي تيح لك إمكانية ممارسة اللغة الإنجليزية مع معلمين لغتهم الأم هي الإنجليزية في أي وقت وأي مكان عبر محادثة فيديو. استخدم البرومو كود MikeSpod عشان تحصل على 10 دقائق مجانية.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام في أرشز، وضيفنا اليوم الشاعر تركي المريخي، حياك الله. ما نبقى إلى شعر المليون مرة ثانية،
قلتي
لازم نجيب طاري الشعر وكتابة القصائد. ما بين بعينك على كثر ما جاك، لو حسافة ليتني ما عطيتك. عبد المجيد عبد الله غنى هذه الأغنية وكانت من أقوى الأغاني بالنسبة
التي ولد عمي خالد المريخي.
الخالد المريخي مكتوبة جلي بلا تعديل ويكيبيا.
لا أنا وخالد شيء واحد.
أنا كنت بسألك عن خالد المريخي إذا يقرب لك أو لا.
أي طبعا.
طيب القصائد المغنات أنت بالنسبة لك كشاعر، تهمك الأغنية أنها تغنى، أنها توصل للناس كأغنية، أو أفضل أنها تكون مقروءة أو بأمسية شعرية تقدمها؟
والله الأفضل أنك تقدمها للجمهور، يعني القصيدة ودك أنك تسمعها من شاعرها، لها يعني أنا أعتقد أن المتلقي لها وقع خاص عنده، يعني أنك تسمع النص، مشاعر هذا الشخص كيف انكتبت، تسمعها منه أجمل. طبعا بدون شك أن الفنانين يعني روجوا للقصائد طبعا ووصلت قصائدهم، وطبعا المنشدين كلوا الجو بعد
الشيلات
الفترة، فالناس تحب. لكنها يعني من الملاحظ وقيس على هذا الشيء، يعني أكثر الجمهور تلقى عارف بس اللحن، يعني مو مستوعب الكلمات يعني. فما استفاد الشاعر شيء. حتى في الأغاني تلقى فاتة، يعني الناس تردد لها جملة جملتين من فنان بس مو عارف النص كله يعني.
فالأفضل أفضل طريقة لإيصال القصيدة هي الأمسية.
والله هو الشاعر هو المظلوم، واللي كسبان فيها الفنان والمنشد، وضايع مجهودك أنت، اللي العمود الفقري لهذا العمل هو الشاعر، هو اللي خسران فيها صراحة.
في ناس يقولون إن الشيلات توصل القصيدة أسهل منه ما فيها موسيقى وما فيها أغاني وإنه إنشاد أو إنه ممكن توصل
هذا القصيدة. تلاعب هي فيها موسيقى شو اللي ما فيها موسيقى موجودين؟ لا هم قاعدين يلفون على الناس بطريقة أو بأخرى، هي في النهاية هي موسيقى.
بس أنت ما تفضل إنه
لا طبعا. أنا أقول لك شوف إنه وصلنا يعني من أعظم شاعر وصلنا لحد الآن وكلنا نتغنى فيه ونحفظ أبياته متنبي. وش وصلنا فيه بشيلة ولا بغنية؟ لا أبدا. وراح يختفون اللي خرجوا من خلال الأغنية وخرجوا من خلال المنشدين راح يختفون، بينما اللي وصلنا بدون أغنية وبدون إنشاد لازلنا نحفظ له. محمد تنبي لا زالت الناس كم سنة لا زاله موجود كأنه عايش بيننا، قصائد حية وفعلا صدق يقول أنا ملأ جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. صدق هذا الكلام، هذا الشعر لما يقول شيء يكون واثق منه فعلا واصل لحد الآن. لا شيء لا أغاني ولا منشدين ولا من الأشياء هذه.
الأمسيات الشعرية الحين عندنا تشوف أنه في اهتمام كافي فيها، في حضور، في إقبال، في جمهور، ولا ما عادت مثل قبل الناس تميل أنها تقرأ القصايد وتشتري المجلات وتتابع الشعراء وأنه هذه الثقافة زالت أو خفتت ما مثل قبل؟
لا هي خفت ما في كلام، يعني لأنها كانت هي المنابر المهمة مثلها مثل ما كان في الصحافة اليومية وفي المجلات الشهرية اللي هي اختفت من السوق. وأنا كنت من العاملين وكنت أحد ملاك المجلات الشعبية اللي تروج للشعر الشعبي، ولكن الآن أصبح المنصات اختلفت تماما، صارت الأمسية ما توصل الشاعر ولا تجذب الجمهور، أصبح عن طريق السوشيال ميديا أنت توصل من خلال بيتين، حتى ما فيها مجهود. يعني كان السابق الواحد يتعب على نص يعني لا يقل عن 15 بيت إلى 20 بيت يكون باذل فيه مجهود كبير حتى يقدمه من خلال الصحافة اليومية أو من خلال المطبوعات الشهرية أو من خلال أمسيات تقام. الآن لا، ما يقدر يقدمها. أقدم نفسي من خلال بيتين وأوصل للجمهور، بس بكون أوصل للجمهور بشكل غير مقنع بالنسبة لي. أنا ليس هذا من خلال هذه البيتين. أنا شاعر أمتلك يعني كم جميل من الشعر أنكم تسمعونه، فبالتالي الأمور اختلفت كثير يعني إعلاميا. يعني
تتحمس تقدم أمسية الحين مثل قبل ولا فرق يعني، ولا هو نفسه ولا أقل ولا أكثر؟ كيف
صار؟ لا ما أتحمس يعني الجمهور ما يعني ما صار يخدم الأمسيات حقيقة يعني. في عزوف عن الأمسيات يعني كثير يعني.
والسبب وشو؟ هل إنه شاعر ويجي ويلقي القصيدة، ولا إنه المسألة إنه الناس ما عادت تتذوق الشعر، ولا إنه المسألة صارت بطريقة إلقاء القصيدة يمكن الناس تعودت؟
لا تشبعت الناس يعني. أنا أي شاعر أبغى أوصله من خلال الجوال أنا أوصل باليوتيوب أي نص كتبه جديد أو قديم، فبالتالي ما صار غريب علي الشاعر. يعني يجب على الشاعر أنه ما يكون حضوره مكثف، الآن غصبا عنه صار مكثف من خلال عرض التلفزيونات، من خلال اليوتيوب، من خلال يعني متواجد غصب. يعني يجب على الشاعر أنه يختفي حتى يكون عنده جديد يقدم له الناس.
عشان كذا أنت مقل؟
لا أنا مقل بالنسبة لي لارتباطي في البرنامج، صرت أتابع الشعراء، صرت يعني عندنا مهمة يعني للعمل يعني بالنسبة أنك تتابع الساحة الشعبية، تتابع الشعراء، تتابع الموجود المطروح حتى على ضوءه لما يجي موسم جديد أنت مشكل فكرة كويسة عن هذا الشعراء، غير أنك يعني تطلب من مهرجانات تنظيمية أنك تعطي رأيك من يتواجد ومن لا يتواجد، فبالتالي يكون عندك رصيد من المعلومات عن الشعراء اللي ممكن تقدمهم للجمهور.
الشعر في بعض الحلقات، نرجع لشعر المليون، لكن نقطة معينة كنت بسألك عنها.
جميل.
في حال أنه قدم شاعر قصيدة وكان فيها معلومات خطأ أو كان فيها أي نصيحة أو شيء قد يكون في عليه خلاف. في أكثر من مرة أنت كنت تصحح لبعض المشاركين وتقول لهم أنه هذه المعلومة غير صحيحة. مهم أنه الشاعر يكون مثقف وقارئ، مهم أنه يكون عارف هو وش قاعد يكتب وش الحكمة اللي هو قاعد يقولها، مهم أنه يدرسها. ولا هي المسألة مسألة عند بعض الشعراء أنه أنا أكتب الشعور اللي يجيني والفكرة اللي تجيني وخلاص أقولها وخلصنا؟ يعني مو بالضرورة أنه أنا أكون متأكد 100% أو ما في حد يدقق أنا قاعد أقول صح ولا قاعد أقول غلط.
جميل هالطرح، هذا جميل صراحة، وهذا اللي إحنا نناشد فيه. يعني يجب على الشاعر أنت لا تكتب للكم، اكتب للكيف. يعني أنت لما تكتب نص من 20 بيت ما عيب أنك تقلصه إلى 15 بيت، احذف اللي ما له داعي. الحشو مرفوض، ما يخدم النص. بعضهم يعتقد أن طول النص أنه يخدم أو كثرة الأبيات أنها تخدم نصه. هذا غلط كبير جدا. يجب أن نصك ينقح أدامه ملكك أنت. أنت ما طلعت للناس، هذا لازال ملكك، ما حد يحاسبك عليه. بس أنت لما تطلع لي سواء من خلال أمسية أو من خلال نشر أو من خلال مسابقة، طالما أن اسمعها غيرك ما هو ملكك، يجب أنك تتحمل ماذا يقال عنه. فحلنا نصيحة الشعراء، خلص نصك، اكتب ما في خاطرك ومشاعرك. لما تخلص انتظر على قصيدتك، راجعها، نقحها، احذف الأبيات اللي أنت مجرد حشو ما لها ارتباط. يجب أنك سواء النص أو غير النص، يعني حتى المقال يجب أنه بداية كلامك يدل على آخره وآخره مرتبط في أوله. هذه من البلاغة، يعني من البلاغة إنه والبلاغة لازم تكون حتى في الشعر. فبالتالي يجب أن نصك يكون مهذب ومنقح سواء مفردة أو أبيات. وهذا يعني حقيقة عجبني سؤالك هذا، يعني يجب أن كل شاعر أنه يستوعب. يعني أنا في شعراء كبار يقول أنا أكتب القصيدة، نذكر اسمه رحمة الله عليه الشاعر مساعد الرشيدي، يقول أنا أكتب النص وأطلع بعد شهرين، أنقحه، أحذف منه، أضيف، أغير مفردة، شهرين عشان يطلع النص. هو شاعر عملاق، يعني في الفترة رحمة الله عليه الجمهور ينتظر يسمع منه بيت واحد بس، يقول مساعد تتردد أنه فما بالك نص كامل، ينتظر إلى شهرين حتى ينقح هذا النص ويقدم للجمهور. هذا الشاعر، ولذلك بقى مساعد في المشهد الشعري حتى بعد وفاته
الله يرحمه ويغفر له يا رب. القصيدة والشعر هل ممكن تكون وظيفة؟
ما فهمت.
يعني ممكن الواحد يكون وظيفته أنه شاعر؟
ما أعتقد، بس ممكن
مصدر رزقه يعني الشعر،
يترزق من الشعر ممكن، لكن كوظيفة لا، أصبح خرج عن سياق الشعر. يعني لكنه مو عيب أنك تمارس غرض من أغراض الشعر معترف فيه اللي هو المدح. هذا غرض من أغراض الشعر، ما تقدر تحيده. ولا أنا مع من ينتقد أن الشاعر يكون مداح، يعني بس امدح بمن يستاهل. يعني لا تطلع القصيدة خارج إطار الغير مقبول
فيها. يعني احنا عندنا انواع الشعر، الاكثر القصايد اللي نسمعها الغزليه بكافه اشكالها والوانها والمدح، ما نسمع هجاء.
وجعنا ما نسمع ان شاء الله.
ليش؟
مجتمعنا كويس يعني.
لا مو يعني هل هو كويس ولا يخافون الشعراء انهم يستخدمون هذا او يتجهون لهذا الجانب؟ يعني اكيد انه يعني في خلافات، يعني في كثير من القصائد القديمه للمتنبي والجاحظ يعني ثبتت وبقت بالرغم من انها شعر هجاء، وكمان في المدح وفي الغزل وفي. ليش احنا عندنا ما نسمع قصائد؟
لا شوف، الحمد لله يعني مجتمعاتنا يعني تحضرت الاخوه والدين، ولكن الهجاء طبعا غرض من اغراض الشعر. يعني مو عيب انه يقول، لكن اللي يستاهل الهجاء سواء يعني مو على اشياء تافهه. لما واحد يتطرق إلى بلدك، تتطرق إلى الدين، تتطرق يعني للشيم والعادات والتقاليد هذا يجب انك توقف عند حد. وهذا من زمن يعني حتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال اهجهم بمقولة الرسول حسان بن ثابت
ما حافظتها
فما راجع ايش تشوفي. فالهجة موجود لكن لا تكون فاجر في الخصومة. يعني اهج من يستحق ان تجي او على الموضوع اللي صاير يعني
عشان ما تندم بعدين انه انت هجيتها.
ايه يعني الهجة باب صعب صراحة صعب انك تحكم فيه. لكن ضد اي واحد هجم على وطنك او على دينك او على عاداتك وتقاليدك ممكن توقف عند حده ما فيها مشكلة.
لكن الشخصية وقصايد بين بعض
لا امور بسيطة وخلافات بسيطة انا اتصور الواحد يترفع انه يصل لها المرحلة.
القصيد والشعر اللي موجود والمدح ممكن يكون سبب في انه يكون في شوي تعصب بين الناس. يعني هذا يجي يمدح بالقبيلة الفلانية وهذا يمدح بالقبيلة وهذا يمدح, فبالتالي صاروا الناس يسمعون القصايد وكلن يتحمس لقبيلته وشيلات ويحفظون القصايد. هم اللي جاء واحد رد عليه قال لا رد بالقصيدة هذه, وصار في أكثر شيء إنه الناس صارت تميل وتحب تسمع هذا الشيء. الشعراء لهم دور في هذا اللي قاعد يصير
توجه ما طبعا بدون شك يعني فيه توجيه. بس القصائد القبلية أنا يعني ماني ضدها, بالعكس يمكن أنك تسمع حتى من قبل أخرى قصيدة جميلة وفي محلها بالعكس تفرح فيها وترددها يعني. وهذه يعني عمل فرسان يعني حقيقة, ومن نبل الفرسان أنك تفرح بمدح من يستحق. فما فيها شيء, أنا أتصور أن ما فيها شيء, لكن المبالغة والزود على الناس هذا طبعا مرفوض.
هو يصير واحد حظهم قبيلتهم عندهم شاعر قوي وهذولا يعني شاعرهم ما هو بذيك القوة وما هي بذيك الشهرة, فهذا
تنزم قصيد. لا كلهم عندهم, ما بشرك القبائل كلهم كلهم عندهم شعراء يجملون يعني لا تخافين عليهم.
طيب بمن احنا قربنا لختام حلقتنا ما أكيد ما راح نطلع من دون ما نسمع قصيدة.
شو نقول؟ الناس ما تعطي من الخير يا هلال, الله كريم ويعطي الخير كله, يا صاحبي راحت سواليف ومال, يا صاحبي بالله وصه وقله, حرف كتبته جاء من الطيب يختال, والشعر سيف في مجاله نسله, وقت مضى كلهم روات ورجال, يزين ذاك الوقت يزين دله, واليوم وقت فيه نازل ورحال, أحد رضي بالوقت وحد يمله, صارت سوالفهم عن القيل والقال, وإن جاك طيبهم تقل فيه خلة, يا هلال لا تشرح على بعض الأزوال, بعض البشر يا هلال هم وعلة, احرص على الطيب على كل الأحوال, افرح بشوفه لا تفضل بطلة, الطيب نفخربه من أجيال لأجيال, الطيب نوماس نرفع محلة, ما هي سواليف نتردد وتنقال, الطيب فعل وكل رجل يدله, يا ما شربنا الطيب فنجال فنجال, الطيب والمعروف فينا جبله, والناس ما تعطي من الخير مثقال, الله كريم ويعطي الخير كله.
صح لسانك,
صحة ابدانك,
يعطيك الف عافية. مستمعينا الكرام تسمع النجوم كأنك تراها في أرشز في أمان الله.
هذا البرنامج برعاية كامبلي, مارس الإنجليزية بلمسة زر. مايكس صديقك المفضل الجديد.